أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وهكذا انتهينا في المسألة في الشرط السابع، لأنه هذا الشرط ليس لازما في باب الإجارة، وأن المثال المشهور وهو بطلان الإجارة، إجارة الحائض والجنب ونحوهما لكنس المسجد، أي بطلان الإجارة على فعل مباح في نفسه ولكنه مستلزم لفعل حرام أو لترك واجب، هذا لا يكون باطلا، مقتضى الصناعة أن يكون صحيحا. حينئذ لو قيل بالصحة لا إشكال في أنه لا يمكن، يعني لا يجب على الأجير أن يرتكب ذلك المحرم ويؤدي هذا العمل المستلزم للحرام إلى المستأجر، فإن هذا خلاف فرض حرم ثبوت الحرمة في ذلك الفعل المستلزم له، الذي يكون العمل المأجور عليه مستلزما له، كما لا يجوز للمستأجر أن يطالبه به ويجبره عليه، لكن لو ارتكبه بنفسه كانت الإجارة، كان الوفاء بالإجارة متحققا. فهنا بالخصوص وجوب الوفاء يكون مقيدا، الذي هو حكم من أحكام العقد، هذا الوجوب يصبح وجوبا ترتبيا، الوجوب الشرعي للوفاء يكون مترتبا على تقدير العصيان، ولا يكون حينئذ، لا يجوز للمستأجر إجباره ومطالبته بفعل ذلك العمل المستلزم لإجباره على فعل المحرم، المطالبة ليس من حق المستأجر الذي هو من آثار العقد، رغم أن العقد صحيح والعمل مملوك للمستأجر. فلو فعله حينئذ، يعني فعل الحرام حينئذ، يكون مكلفا بوجوب الوفاء، ولو لم يفعل حينئذ للمستأجر أن يفسخ المعاملة باعتبار أنه لم يسلمه المعوض، فيكون له حق الفسخ لا محالة. هذا على القول بصحة مثل هذه الإجارة، وأما على القول بالبطلان كما عليه المشهور، وعليه السيد الماتن هنا، حينئذ لو لم يفعل لا كلام، لو فعل هذا الأجير الذي استوجر على هذا العمل المستلزم للحرام، لو ارتكب هذا الفعل المحرم فدخل المسجد مثلا الحائض أو الجنوب كنس المسجد، هنا بناء على بطلان الإجارة لا إشكال في أن الأجير لا يستحق الأجرة المسمات، لأن العقد كان باطلا. فهل يحكم بأنه لا يستحق شيئا أصلا كما في مورد الإيجار على المنافع على الأعمال المحرمة؟ لو أجر على كتاب استأجر على كتابة الكفر أو على الغناء المحرم، هنا لا يستحق شيئا من المستأجر، الإجارة باطلة والعمل محرم لا يستحق شيئا. هل هنا أيضا يحكم بنفس ذلك الحكم، يقال أنه لا يستحق شيئا حينئذ، أو يحكم بأنه يستحق أجرة المثل؟ هنا الصحيح أنه يحكم له بأجرة المثل، فرغم أن الإجارة باطلة مع ذلك يستحق أجرة المثل، فيما إذا أدى هذا الأجير هذا العمل المتوقف على الفعل المحرم. والوجه في ذلك أن الدليل على بطلان الإجارة ما تم ما يتم، لم يتم شيء من تلك الأدلة، بس ما لو تم شيء من تلك الأدلة المتقدمة فهي جميعا تستوجب بطلان الإجارة، ولا تستوجب ولا تدل تلك الوجوه، شيء من تلك الوجوه المتقدمة هنا لا يدل على أن هذا العمل لا مالية له. فالعمل له مالية، عمل كنز المسجد مثلا له مالية عرفا وشرعا، وهذه المالية إنما هذا المال العرفي بل والشرعي قد أخذه هذا، يعني قد فعله الأجير بأمر هذا المستأجر، إذن فيكون قاعدة الضمان، يقول قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هنا منطبقة. هنا هذا المال وهو هذا العمل المحترم في نفسه والمباح في نفسه، وإن كان مستلزما لفعل حرام أو ترك واجب، عمل مباح شرعا في نفسه، مال عرفان ومال شرعا أيضا قد فعله بأمر هذا الإنسان، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو قاعدة أن أمر الغير فعل عمل له مالية يكون مستلزما للضمان، هذه القاعدة تستوجب تحقق الضمان هنا، فيضمن المستأجر للأجير أجرة المثل، تكون أجرة المثل حينئذ في ذمته ويستحق الأجير أجرة المثل. الوجوه المتقدمة كانت تمنع عن صحة عقد الإيجار، خصوصا ذاك الوجه الذي استند إليه بعض الأعلام من أنه مقام الإثبات قاصر عن إثبات الصحة، وإلا ثبوتا يعقل الصحة لا محذورة في الصحة، الصحة المطلقة لا يمكن، والصحة المقيدة مقام الإثبات قاصر عنه إذ لا دليل عليه إثباتان. مثل هذه الوجوه التي استند إليها كلها لا شيء منها لو تم لا يستلزم أن لا يكون لهذا العمل قيمة ومالية في السوق وعند الشارع، بل هذا العمل له قيمة وله مالية في السوق لأنه عمل مباح في نفسه له منفعة أيضا لهذا المستأجر، وإن كان مستلزما عمله صدوره من الأجير مستلزم لأنه ترك حراما واجبا آخر أو فعل محرما آخر وهو الدخول في المسجد مثلا أو المكث في المسجد. إذن فالمالية محفوظة، فقانون الضمان في مثل هذه الموارد قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هنا تكون حينئذ منطبقة ومقتضية للضمان. ومن هنا قيد بعض الأعلام في رسائلهم العملية قالوا العمل باطل في فرض فقدان هذه الخصوصية هذا الشاب، لكن لو أداه استحق أجرة المثل، لو فعله الأجير الإجارة باطلة لا يستحق أجرة المسمات لكن يستحق أجرة المثل. وهذا بخلاف ما تقدم في الوجه في الشرط الخامس إباحة نفس المنفعة المملوكة بالإيجار، هناك لا يستحق حتى أجرة المثل باعتبار أن المال العمل المحرم. هناك تقدم وجه كان يقول أن تحريم عمل يعتبر عرفا بمثابة هدر مالية ذلك العمل، إلغاء ماليته شرعا، فيكون العمل المحرم أو المنفعة المحرمة تكون كالعين المحرمة المنفعة التي لا منفعة محللة لها، كالكلب والخنزير التي لا مالية لهما. فحينما تكون المالية هناك ساقطة لا ضمانة، لأن الضمان فرع وجود المال، حينما لا يكون هناك مال ولو شرعا لم يتلف عليه ماله، وإن أتلف عليه شيئا لكن لم يتلف بأمره، لم يقدم على إتلاف مال له، إذن فلا يكون موضوع للضمان بخلافه هنا. هنا البطلان كان من ناحية السبب المحرم، لا من ناحية أن هذا المال العمل في نفسه محرم فلا مالية له مثلا شرعا. إذن فعلى القول بالبطلان ببطلان الإجارة في المقام، أيضا هذا البطلان لا يستلزم أن لا يستحق الأجير شيئا أصلا، بل الإجارة إذا كانت باطلة فأجرة المسمات لا تكون مستحقة، أما أجرة المثل تكون مستحقة. هذا أيضا تتمة البحث السابق. بهذا ينتهي المصنف من الشروط التي ذكرها للركن الثالث في العقد وهو العوضان، لذلك انتهى عن الأركان وبيان أركان عقد الإيجار الثلاثة وشروط كل ركن. يدخل في المسائل حين المسألة الأولى: لا تصح الإجارة إذا كان الموجر أو المستأجر مكرها عليها إلا مع الإجازة اللاحقة، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها بل تجديد العقد إذا رضياه. نعم تصح مع الاضطرار، كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك فإنها تصح حينئذ، كما أنه إذا اضطر إلى بيعها صح. هنا هذه المسألة يتعرض فيها إلى شرطية الرضا في صحة المعاملة والعقد، منها الإيجار. إذا لا إشكال في أنه إذا أكره شخص على الإيجار عقد الإجارة فحين العقد وحين الإكراه لا يكون العقد صحيحا، وذلك باعتبار ما ثبت ما تقدم في البحث الكليات وثبت في محله من أن من شروط المتعاقدين من شروط صحة العقد طيب النفس وعدم الإكراه والرضا. رضا المتعاقدين شرط في صحة العقد، كل عقد من العقود لو وقع عن إكراهين بل كل حتى الإيقاعات لا تكون صحيحتان. والدليل عليه في باب العقود هو صريح الآية المباركة، فإن قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، شموله لعدم الرضا وعدم طيب النفس هو مورد الآية في الواقع أو مورد الاستثناء، إلا أن تكون تجارة عن تراض. قلنا هناك في البحث العام أن هذا الاستثناء سواء كان منقطعا أو كان متصلا يدل على أن العقد الذي يقع بالإكراه وبلا تراضي من الطرفين أكل للمال بالباطل يقينا. فالآية المباركة التي تدل على شرطية التراضي صريحة في شرطية التراضي وفي أنه مع عدم الرضا من أحد الطرفين يكون أكل المال أكلا بالباطل، فالإكراه يكون من مصاديق هذا العنوان بحكم مورد الآية وبحكم صريح الاستثناء في الآية المباركة، من دون فرق بين القول بأن الاستثناء منقطع أو متصل. قد تقدم تقريبه مفصلان تقريب على كلا التفسيرين في الأبحاث العامة، مضافا إلى بعض الروايات الخاصة التي يمكن أن يستند إليها في إثبات نفس المدعى. روايات كانت عديدة، من جملتها عمومات رفع ما استكره عليه، وإن كان هذه العمومات هناك تقدم الإشكال فيها حتى ما يتم فيها منها سندا، لأنه في مورد رفع ما استكره عليه يوجد روايات عديدة لا ينحصر في حديث الرفع الذي قلنا في علم الأصول أن في سنده إشكالا. توجد رفع عن أمتي ستة خمسة وفيها أحدها ما استكره عليه، وقد ورد بأسانيد صحيحة كما هو مذكور في محله هناك، إلا أن هناك استشكلنا في الدلالة أن هذه الروايات الرافعة لا يعرف منها أنها تريد أن ترفع الصحة، وإنما ظاهرها رفع التكاليف ورفع العقوبة والإلزام لا رفع الصحة في العقد المكره. وعلى كل حال أصل الكبرى يعني أصل البطلان في العقد الواقع عن إكراه حين الإكراه وعدم الصحة في زمان الإكراه هذا لا شك فيه، لأنه مشمول لصريح الآية المباركة وللروايات الخاصة الأخرى المفصلة هناك. إنما البحث الذي من أجله عقد السيد الماتن هذه المسألة فيما إذا رضي هذا الإنسان المكره بعد العقد أكره على عقد الإيجار، ثم بعد أن أكره بعد ذلك بعدما تحقق العقد الإكراهي بعد ذلك حصل منه الرضا، هنا حينئذ ما هو الحكم؟ هنا توجد أقوال ثلاثة في هذه المسألة. قول بأن الرضا الذي يحصل بعد العقد هذا الرضا لا يكفي في صحة العقد، بل يكون هذا العقد باطلا لأنه حينما وقع من دون الرضا. الرضا الذي يحصل فيما بعد لا يمكن أن يصحح ذلك العقد الفاقد لشرط من شرائط صحته، فلا يفيد ذلك في صحة العقد أصلا حتى لو أبرز رضاه وقال رضيت بذلك العقد أجزت ذلك العقد لا يصح. قول آخر والمشهور اختاره السيد الماتن هنا أنه يصح العقد عقد المكره إذا رضي بعد ذلك مشروطا بالإجازة، فإذا قال أجزت العقد ورضيت بالعقد السابق صح العقد. وقول ثالث أن يقال احتمله لعله الشيخ في المكاسب في بحث البيع، فإن هذه المسألة يجري في البيع أيضا، هناك أنه الرضا الذي يأتي بعد العقد وحده كاف لصحة العقد فيصح العقد بلا حاجة إلى الإجازة، بل الرضا الثبوتي إذا رضي ثبوتا وطابت نفسه بعد المعاملة بعد الإكراه على المعاملة بعد ذلك بيوم أو يومين مثلا أو أكثر أو أقل، طابت نفسه طيب نفسه ورضاه وحده يكفي في أن يصبح البيع صحيحا بلا حاجة إلى الإجازة. فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة: قول بالبطلان مطلقة حتى لو أجاز بعد ذلك، لو أجاز هذا المالك المكره مع ذلك البيع لا يتم، لا بد من تجديد البيع، من جديد ينشئ البيع ويقول بعتك بكذا يقول قبلت، أما البيع السابق الواقع في زمن عدم الرضا لا يكون صحيحا. وقول بالصحة مع الإجازة وهذا هو المشهور، وأن هذا حاله حال بيع الفضولي، كما أن بيع غير المالك بإجازة المالك بعد ذلك يصح، بيع المالك مع الإكراه بعد إجازته بعد ذلك إذا رضي أيضا يصح. حال هذا البيع حال بيع الفضولي من حيث الصحة بالإجازة، وإن لم يكن فضوليا لأن هذا البايع نفس المالك لا شخص آخر، لكنه باع مع إكراه ومن دون تراض بعد ذلك من حينما يجيز يصح، حاله حال بيع الفضولي. وقول ثالث بأنه يصح أحسن من بيع الفضولي، بيع الفضولي يحتاج إلى الإجازة وهذا لا يحتاج إلى الإجازة، من دون إجازة يصح إذا رضي بينه وبين نفسه، إذا رضي هذا يصح بلا حاجة إلى الإجازة لأن هذا أحسن حالا من بيع الفضولي. بيع الفضولي يحتاج إلى إجازة المالك، مجرد رضا المالك لا يكفي، أما هنا لا يحتاج إلى الإجازة، مجرد الرضا يكفي. السيد الماتن هنا يختار القول الوسط ويحتاط بالقول الأول احتياطا لعله استحبابية، يقول لا تصح الإجارة إذا كان الموجر أو المستأجر مكرها عليها إلا مع الإجازة اللاحقة القول الوسط، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها، هذا هو القول الأول، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها بل تجديد العقد إذا رضيا أنه بالإجازة بعد العقد والرضا بعد العقد، حتى مع الإجازة لا يتم، لا بد من تجديد العقد، هذا هو الأحوط، يشير القول الأول، إذن لا يشير كأنه القول الثالث أو ينفيه بنفس مختاره أنه يحتاج إلى الإجازة، فبلا إجازة لا يصح. أما مدرك القول الأول أنه لا يصح مثل هذا العقد، هذا العقد لا يصح حتى مع الإجازة، هذا الذي احتاط فيه المصنف احتياطا استحبابيا مثلا، مدركه هو ما يمكن أن يكون مدركا لهذا القول، هو دعوة أحد دعو إحدى دعويين، إما دعوة أن الإكراه مانع عن تحقق القصد الجدي، يقال بأن الإكراه يشترط في العقود القصد والإرادة الجدية، وحينما يكره شخص على فعل، الفعل إذا كان فعلا تكوينيا الإكراه عليه يحقق ذلك الفعل، لكن إذا كان هذا الفعل فعلا نفسانيا، الاعتبار النفساني الذي فيه قصد وإرادة جدية اعتبارية واعتبار نفساني ثبوتي، لا يمكن للمكره أن يكرهه على إيجاد ذلك الاعتبار النفساني، إذ هو ليس في نفسه لكي يرى هذا يعتبر واقعا ويقصد أو لا يقصد، فلا يعدو الإكراه إلا أن يكون على التلفظ، يستطيع أن يكرهه على التلفظ بعقد البيع أو الإيجار، والعقد ليس مجرد التلفظ، إنما العقد هو كما قرأنا في الأبحاث السابقة أن العقد يحتاج إلى قصد الإنشاء الجدي، قصد التسبب إلى إيجاد ذلك المعتبر مثلا والمنشأ والمسبب الشخصي هو القانوني في الخارج، وهذا فعل النفس لا يمكن أن يصل إليه المكره لكي يكره هذا الشخص عليه، غايته الإكراه على التلفظ، فيتلفظ ببعته لكن لا يقصد معناه، يتلفظ بأجرته لكن لا يقصد اعتبار التمليك، لا يملك، لا يعتبر التمليك بينه وبين نفسه، فلا يتحقق العقد هذا. فإذا لم يتحقق إذن فلا عقد بحسب الحقيقة، فإذا لم يكن عقد فبعد ذلك حتى إذا يجيز إجازته فيما بعد لا يحقق العقد، وهذا بخلاف باب الفضولي، هنا نرى أن عقد المكره أسوأ من الفضولي عند هذا القول. في باب الفضولي، الفضولي غير المالك يقصد الإنشاء حقيقة، حينما يقول بعتك دار زيدين بعتك الدار بكذا، هذا ينشئ إنشاء ويقصد قصدا حقيقيا، إذن فيكون الإنشاء متحققا، هذا الأمر ليس من قبل المالك، هذا الإنشاء قصد التمليك والتملك واعتبار التمليك والتملك متحقق هناك في باب الفضولي، لأن الطرفين جادان في إنشاء ذاك الأمر الاعتباري، العقد مضمون ذلك العقد، غاتر أم ليس له الولاية على المال لأنه ليس مالكا، تصرفه تصرف الأجنبي، فإذا أذن المالك وأجاز هذا العقد ينتسب حينئذ إلى المالك فيصح. أما هنا حيث أن هذا هو مالك، وحيث أنه أكره ليس في نفسه رضا وقصد البيع أو الإيجار، إذن فلا يتحقق العقد من جهة فقدان ركنه الاعتباري الإنشائي، فإن الإنشاء ليس مجرد اللفظ، يحتاج إلى اعتبار ذلك المضمون المنشأ بذلك العقد، وهذا المضمون لم يقصده المالك المكره في مورد الإكراه بخلاف الفضولي. من هنا يكون بعد العقد المكره حتى إذا رضي لا يتحقق حينئذ، لأن العقد رضي بالعقد لا يصح العقد، لأن العقد لا لم يتحقق سالبا بانتفاء الموضوع. هناك العقد الإنشائي متحقق ينتسب إلى مالكه بالإجازة، أما هنا العقد الإنشائي غير متحقق، والرضا الذي يأتي بعد ذلك بعد أيام يرضى لا يحقق العقد، لأن العقد عبارة عن إنشاء ذلك الأمر الإنشائي ولم ينشئه حين الإنشاء، بعد ذلك أيضا لا فائدة في اعتباره، فالعقد غير متحقق. فالرضا والإجازة ونحو ذلك مهما حصل فيما بعد، حيث أنه لا موضوع لا فائدة فيها لأنه لا عقد. الإشكال في بيع الفضولي لم يكن في تحقق العقد الإنشائي، العقد الإنشائي كان متحققا، وإنما الإشكال كان في انتسابه إلى المالك، وهذا يحصل بالإجازة. أما في باب بيع المكره الإشكال في تحقق العقد، هذا مجرد تلفظ صورة العقد لا واقع العقد، فالعقد ليس عبارة عن اللفظ. ولهذا لو تلفظ الإنسان ببعته وآجرته لكن خطأ غفلة من دون قصدين في حالة النوم، في حالة السنة والنوم قال بعته، ثم التفت أن هذا لم يكن قاصدا للمعنى، لا يشك أحد بأن هذا ليس عقدا. مهما بعد ذلك يقول أجزت رضيت، لا يتحقق العقد بذلك. كذلك هنا في باب الإكراه، إذا كان الإكراه على التلفظ فقط حينئذ لا يتحقق ما هو العقد، فإذا لم يكن متحققا ما هو عقد إذن الإجازة لا ينفع. الإجازة تنفع في عقد مفروغ عن عقديته، في عقد إنشائي تام الأركان من ناحية الإنشاء، تام الإنشائية والتحقق الإنشائي، لا في عقد لا يكون عقدا بحسب الحقيقة، تلفظ بالعقد أو صورة العقد. فمن هنا يكون محل كلامنا أسوأ من بيع الفضولي، هناك يصح بالإجازة وهنا لا يصح. هذا أحد الوجهين لإثبات القول الأول. هذا الوجه لو تمت صغراه صحيحة، يعني لو كان هذا المكره ملتفتا مدققا حينما أكره تلفظ فقط لم يقصد المعنى أصلا، لم يقصد الإنشاء، حينئذ هذا الكلام صحيح، هناك العقد غير متحقق، مجرد التلفظ بالعقد، والتلفظ بالعقد ليس عقدا، تلفظه كتلفظ الساهي والناسي والغافل والنائم الذي لا يكون عقدا. لكن الكلام في صحة هذه النكتة المبينة في هذه الدعوة أنه في باب الإكراه عادة لا يتحقق القصد، هذا محل منع، فإن المكره الأمر بالعكس، عادة حينما يكره على البيع على العقد على الإيجار يتأتى منه قصد البيع وقصد الإيجار، حينما يتلفظ باللفظ لا يتلفظ بلا قصدين، فإنه ولو من أجل خوفه من أجل وهمه تخوفه من الجائر الحاكم يدفعه إلى أنه حينما يتلفظ ينشئ أيضا بهذا التلفظ، لا هذا التفكيك بين التلفظ وقصد المعنى، هذا قد يخطر في ذهن الطلبة مثلا هذا المدقق المحقق، وأما الإنسان العرفي حينما يجبر من قبل جائر أو ظالم على أن يبيع يقول بعت ذلك. حينئذ البيع الإنشائي هو بحث آخر، البيع الإنشائي متحقق إذن، فقصد الإنشاء متحقق، البيع الإنشائي يكون متحققا إذن، فيكون بعد حاله حال الفضولي، كما أن الفضولي يكون العقد الإنشائي ببيعه متحققا، كذلك هنا يكون العقد الإنشائي بفعلها بإكراه المكره من قبل هذا المالك المكره متحققا، فلو أجازه بعد ذلك طابت نفسه به، إذن حاله حال بيع الفضولي، لا يكون أسوأ من بيع الفضولي، ينبغي الحكم بصحته. فهذا الوجه الأول غير تام إلا في موارد نادرة، في تلك الموارد التي واقعا المكره لا يكون إلا متلفظا فقط، لا يكون قاصدا للإنشاء ومستعملا لللفظ في مقام الإنشاء أصلا. هذا الوجه الأول لتخريج القول الأول الذي احتاط فيه الماتن احتياطا استحبابيا. القول الوجه الثاني له أن يقال بأن العقد الإنشائي وإن كان متحققا لكن يشترط في صحة العقد أن يكون العقد عن تراض ورضا. صدور العقد عن الرضا في باب الملك وعقد الفضولي كون العقد عن مالك لا دليل عليه، لم يرد في دليل لفظي صريح أن العقد لا بد أن يقع عن ملكين وعن المالك، لكن في باب الرضا ورد في الآية المباركة إلا أن تكون تجارة عن تراض. التجارة عن تراضي، هذا العن هنا ظاهر في النشوء، وأنه لا بد أن يكون هذه التجارة تكون ناشئة عن التراضي والرضا. حيثية العقد عن الرضا والعقد عن مثلا طيب النفس، هذه الحيثية هي ظاهر الآية المباركة. فإذا كان يلزم أن يكون التجارة والبيع والإيجار ونحو ذلك، هذه العقود التي هي التجارات تقع عن رضا، حينئذ حينما لم يكن حين العقد رضا بعد ذلك حينما يرضى وحينما يجيز هذه الحيث الإجازة، وإن كان يجعل المالك راضيا وطيب النفس فيما بعد، لكن لا يجعل عقده السابق عقدا عن رضا، فلا يكون العقد عقدا عن الرضا. فإذا لم يكن العقد عقدا عن رضا هذه الحيثية لا تتحقق، إذن لا يكون هذا مشمولا لأدلة الصحة، خارجا يكون خارجا بمقتضى المخصص المتمثل في إلا أن تكون تجارة عن تراض بعد استظهار شرطية النشوء عن الرضا، نشوء الإنشاء والتمليك والتملك عن الرضا. وبهذا سوف يكون طيب النفس والتراضي والرضا حين العقد من شرائط صحة العقد، ويكون نشوء وجودهما حين العقد شرطا لكي يحصل حالة النشوء، نشوء العقد عنه هذا شرط، وهذا النشوء لا يتحقق فيما إذا لم يكن راضيا، كان مكرها حين العقد، حتى إذا رضي فيما بعد وحتى إذا أجاز فيما بعد. إجازته فيما بعد هذه الحيثية لا يحققها، إجازته ورضاه رضا بمضمون العقد، لكن الإنشاء لا يصبح إنشاء عن رضا بعد أن لم يكن هذا عن رضا. هذا أيضا وجه ذكره هناك في بحث المكاسب بعض المحققين المدققين المعلقين على المكاسب. هذا الوجه إن تم يوجب الفرق بين بيع المكره بعد الرضا وبيع الفضولي، هذا الفرق الواضح الذي أشرنا إليه، أن هناك العقد واجد لتمام الشروط، وإنما الموجود فيه عدم الملك، والملك من قبل المالك بالإجازة ينتسب العقد للمالك، لكن هنا هذه الخصوصية تفقد، خصوصية كون الإنشاء عن رضا المالك، وهذا إذا فقد حينئذ بالإجازة لا يتحقق، هذه خصوصية تكوينية في العقد، كونه ناشئا عن رضا خصوصية تكوينية، الإجازة لا تستطيع أن تحقق هذه الخصوصية التكوينية، الإجازة غاية ما تصنع تنسب المنشأ إلى هذا الإنسان، وهنا النسبة موجودة تكوينا منسوب إليه، إن هو المالك هو المنشئ للبيع أو للإيجار. يحقق الرضا طيب النفس، لكن لا يجعل العقد والإنشاء والإيجار والبيع عن رضا حينما تحقق فيكون باطلا، إلا أن هذا الوجه أيضا غير تام. والوجه في عدم تماميته عدم صحة الاستظهار المذكور، ليس ظاهر الآية المباركة إلا أن تكون تجارة عن تراض، ليس ظاهرها أن الإنشاء لا بد أن يكون عن رضا، المنشأ لا بد أن يكون عن رضا، لا الإنشاء، المنشأ لا بد أن يكون هذا الشيء الذي التجارة التي أنشئت لابد أن يكون مورد رضا المالك، لا أن المالك أكره عليه وإلا يكون أكلا للمال بالباطل. ليس في هذه الآية ظهور تجارة عن تراضين، هذا عن تراض، ليس ظاهره أن الإنشاء لابد أن يكون عن رضا. لو كان ظاهره أن هذا القيد قيد عن رضا عن تراض قيد للإنشاء لا بأس هذا الاستطراد، لكنه ليس قيدا للإنشاء. ظاهر الآية أنه قيد للتجارة، للتملك، للتكسب، لأكل المال. أكل المال لابد أن يكون عن رضا المالك، وهذه خصوصيات المنشأ بحسب الحقيقة، خصوصيات الذي الأمر المضمون المعاملي المنشأ لابد أن يكون عن رضا المالك. فلا ظهور في الآية في هذه الخصوصية لكي به نقيد إطلاقات عقوب العقود وأحل الله البيع وصحة البيع، فليكون المرجع حينئذ تلك المطلقات التي تثبت الصحة لا محالة. كلما كان هناك رضا ولو بقاء فيما بعد، حين العقد لم يكن رضا، بعد ذلك حصل الرضا، إذن فقد حصل ما هو موضوع للبيع الصحيح أو للعقد الصحيح والإيجار الصحيح، وهو وجود إنشاء هذا المنشأ في هذا الإنشاء عن رضا المالك. فإن المالك حينما يرضى يرضى بالمنشأ، حينما يجيز يجيز بالمنشأ، يجيز المنشأ العقد السابق، وبهذا يكون ذلك المضمون المعاملي عن رضاه، من حين رضاه وإجازته يكون عن رضاه، وإن كان الإنشاء ليس عن رضاه، الإنشاء لم يقع عن الرضا، والإنشاء أمر تكويني لا يتبدل ولا ينقلب عما وقع عليه، لكن المنشأ أمر اعتباري الرضا يتعلق به بالمتقدم من والمتأخر من والمقارن مع الرضا، وبهذا يصبح المنشأ من حين الإجازة والرضا المنشأ يصبح عن رضا، فيكون مشمولا للآية ومشمولا للعمومات الصحة لا محالة. إذن فالوجهان كلاهما غير تامين، ومن هنا كان احتياط المصنف احتياطا استحبابيا. فبالإجازة لا إشكال، لا ينبغي الإشكال أنه بالإجازة يتم عقد الإيجار وكذلك عقد البيع. بعد البيع والإيجار الإكراهيين لو رضي المالك المكره وأجاز بإجازته يصح، إنما الكلام في القول الثالث أنه أن نقول بأن البيع المكره وإذا رضي بعد ذلك هذا أحسن حالا من الفضولي، لا أسوأ حالا، أحسن حالا من الفضولي، بحيث يكون صحيحا حتى لو لم يجز وإنما رضي بينه وبين نفسه، لأنه هنا البايع إنما هو نفس المالك لا الغير. في الفضولي البايع غير المالك، المالك لم يبع، حينئذ يحتاج إلى الإجازة لكي ينتسب البيع إلى المالك، لكن هنا البايع نفس المالك، المكره هو مالك، كان مالكا لهذا المال، فالبيع منسوب إليه، لا يحتاج إلى الإجازة لكي ينتسب البيع والإيجار إليه. حينئذ لا، لم يكن البيع صحيحا من أجل أنه لم يكن راضيا وطيب النفس، مجرد أن رضي بينه وبين نفسه تحقق الشرط وهو طيب النفس والرضا، فيقع صحيح، يصبح صحيحا من هذا الحين فصاعدا، سواء أجاز أو لم يجز. فلماذا تشترطون الإجازة؟ فإن الإجازة فيها زيادة عن الرضا، وهو إنشاء الإجازة، الإجازة من الأمور الإنشائية، لابد أن يجيز العقد الواقع سابقا. إذن هنا لماذا يحتاج إلى هذا الإنشاء؟ هناك يحتاج في الفضولي إلى الإنشاء، لكي لأنه من دون الإنشاء لا ينتسب العمل إلى المالك، أما هنا العمل منسوب لأن المالك بنفسه الذي أقام أجرى هذا الإيجار، المكره هو مالك وهو الذي أجرى العقد. فلماذا الحاجة إلى الإجازة؟ يقال بكفاية الرضا من دون إجازة، هذا هو القول الثالث، فيكون أحسن حالا من بيع الفضولي. هذا يأتي إن شاء الله.